السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، له الحمد كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأنا به من قراءة الموجز في أحكام الحج والعمرة، وكنا قد بلغنا أعمال يوم عرفة. يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ثانيا، يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو ثاني أيام الحج، وفيه ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. ولهذا اليوم فضائل عظيمة عديدة، فمنها أن الله عز وجل أكمل فيه الدين، ومنها أن الله تعالى أقسم به، ومنها أنه أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، ومنها أن للدعاء فيه منزلة عند الله، فخير الدعاء دعاء عرفة، ومنها أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، والوقوف بعرفة ركن، فمن فاته الوقوف فاته الحج بالإجماع، ويبدأ وقت الوقوف من فجر يوم عرفة، ويسن أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام بنمرة، ويسن أن يكون وقوفه بعرفة بعد الصلاة، ويجب على من جاء إليها نهارا البقاء فيها إلى غروب الشمس، ويشتغل في وقوفه بذكر الله وتوحيده ودعائه والتضرع إلى الله رافعا يديه، وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، وحيثما وقف بعرفة أجزأه.
يوم عرفة هو ثاني أيام الحج، فأيام الحج كما تقدم ستة. أولها يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، والمشروع في هذا اليوم أن يحرم المحلون قبل صلاة الظهر، ويصلون الظهر وهم محرمون في منى، وكذلك يصلون العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة. هذا هو المشروع في يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج. ثم بعد ذلك يكون يوم عرفة، وهو يوم من أيام الله المشهودة، يوم عظيم رتب الله تعالى في هذا اليوم من الأجور ما يحوز عليه وبه ويفوز به العاملون من الحجاج وغيرهم. فإن فضيلة يوم عرفة لا تقتصر على أهل الحج، بل هي شاملة للحجاج ولغيرهم من المتعبدين والنساك، لكن نصيب أهل الموقف من فضائل هذا اليوم أعظم من غيرهم، وذلك لما خص الله تعالى به هذا اليوم من أنه محل لركن عظيم من أركان الحج، وهو ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. وهذا يدل على شريف منزلته وعظيم مكانته، وأنه إذا لم يدرك الحج في هذا اليوم فإنه لا درك له، أي أنه من لم يتمكن من الوقوف بعرفة فإنه لا حج له، والثواب المرتب على هذا العمل على هذا العمل هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأجر العظيم والأجر الجزيل في حج البيت، فإن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وبالتالي لا يدرك فضيلة هذا اليوم إلا من فضيلة الحج المذكورة في هذا الحديث إلا من أدرك هذا اليوم وقوفا بعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. المؤلف رحمه الله يقول يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو ثاني أيام التشريق كما ثاني أيام الحج كما تقدم، إلا أنه أضاف قال وفيه ركن الحج الأعظم، فيه ركن الحج الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا يدل على أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن لم يدركه فلا حج له. وقال وهو الوقوف بعرفة، وعرفة اسم لمكان خارج اسم لمكان خارج الحرم، وذلك أن عرفة هي الموضع الذي يسمى المشعر الحلال، إذ المشعر مشعران، مشعر حلال ومشعر حرام، المشعر الحرام هو مزدلفة بالاتفاق، وأما المشعر الحلال فهو عرفة، وهو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لأنه اليوم الذي يقف الحجاج فيه بهذا الموضع. وقيل في سبب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم أن جبريل عليه السلام حج بإبراهيم خليل الله، فلما أتى عرفة قال عرفت، قال عرفت. وقيل في سبب تسمية هذا الموضع بهذا الاسم لتعارف آدم وحواء بها. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الحج إلى أن هذا اليوم له فضائل عديدة، فمن فضائل أنه اليوم الذي أكمل فيه الله عز وجل دينه، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن هذا اليوم في قول أكثر أهل التفسير هو يوم عرفة، وذلك أن رجلا جاء إلى من اليهود أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال أي آية هي؟ فقرأ قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة، فهذا اليوم من فضائله أنه اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين لأهل الإسلام ورضيه، وأنه أيضا اليوم الذي أقسم الله تعالى به، وذلك في قوله تعالى وشاهد ومشهود، فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وكذلك في قوله تعالى والشفع والوتر، فإن جماعة من أهل العلم قالوا الوتر هو يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، والشفع هو يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر. ومن فضائل هذا اليوم أنه أكثر يوم يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ومن فضائله أن للدعاء فيه منزلة عظيمة، فخير الدعاء دعاء عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فضائله أن صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وهذا فضل عظيم لهذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا في حق غير الحاج. فصوم الحاج بعرفة، فصوم غير الحاج مستحب، أما الحاج بعرفة فإن جماهير أهل العلم على أنه لا يستحب له الصوم اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحبون له الإفطار بعرفة. ومن فضائل هذا اليوم أن الوقوف فيه بعرفة أداء للركن كما تقدم، فقد تقدم أن الحج هو أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الشمس، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، وليلة العاشر تابعة ليوم عرفة في أنها موضع للوقوف. وقد دل على ذلك حديث عروة بن مضرس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموقف في مزدلفة، فقال يا رسول الله جئت من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل، وفي رواية حبل، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة، صلاة فجر يوم العاشر في مزدلفة، من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك، يعني قبل هذا الوقت وهو صلاة فجر يوم عرفة يوم النحر، صلاة فجر يوم النحر، وأدرك عرفات أو أدرك عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فشهود عرفة به ينعقد الحج، ولذلك قال والوقوف بعرفة ركن، فمن فاته الوقوف فاته الحج بالإجماع، أي لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الحج. ثم بيّن المؤلف رحمه الله وقت الوقوف ابتداء وانتهاء، فقال في ابتدائه قال ويبدأ وقت الوقوف من فجر يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى إلى عرفات يوم التاسع بعد أن طلعت الشمس، فوجد قبة خيمة صغيرة ضربت له بنمرة، ونمرة قرية صغيرة قبال عرفة، ليست من عرفة إنما قبالها هي قبل عرفة، فنزل بها صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي، وادي عرنة، وهو الذي بين عرفة والحرم، أتى صلى الله عليه وسلم بطن الوادي فخطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم، وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع إلى المزدلفة. هذا هو الوقت المسنون في إدراك الوقوف بعرفة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بوقت الإجزاء فكل من أدرك الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر صار مدركا للحج، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، غير أن من جاء عرفة نهارا وجب عليه أن يمكث وأن يقف بها إلى غروب الشمس، لأن النبي حبس نفسه ومن معه إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، فإن خرج قبل الغروب لزمه في قول عامة العلماء دم إن لم يرجع. وخالف الإمام مالك رحمه الله فقال إن لم يرجع فلا حج له،
لأن عنده عمدة الوقوف في الليل، فمن لم يقف فمن وقف في النهار وجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار. وأما من جاء عرفة بعد غروب الشمس فلا خلاف بين أهل العلم أنه يكفيه أن يقف بها أدنى ما يكون من الوقت ولو مرورا، وبطلوع فجر يوم النحر ينتهي وقت الوقوف بعرفة. إذن عرفنا أن الإجماع منعقد على أن من وقف بعرفة بعد الزوال ومكث إلى غروب الشمس فقد أدرك الوقوف، ومن وقف بها ليلا إلى فجر يوم النحر فقد أدرك الوقوف بالإجماع. أما من وقف قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فالجمهور على أن هذا ليس وقتا للوقوف، فإذا وقف وانصرف فلا حج له، وقد حكى بعضهم الإجماع في ذلك. ولكن مذهب الحنابلة أنه يصح حجه، لأن مبدأ الوقوف بعرفة على قول الإمام أحمد من طلوع فجر يوم عرفة، واستدلوا لذلك بحديث عروة بن مضرس السابق: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، ويصدق هذا على النهار من أوله وهو طلوع فجر يوم عرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. وبحديث عبد الرحمن بن يعمر الذي قال فيه: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا ما يتعلق بمبدأ الوقوف ومنتهى وما يجزئ منه. أما الأعمال التي تكون في هذا اليوم، فقد قال المصنف رحمه الله هنا: ويشتغل في وقوفه بذكر الله وتوحيده ودعائه والتضرع إليه رافعا يديه. أي من السنن في هذا الموقف أن يجد ويجتهد في ذكر الله تعالى ودعائه، فإن النبي لما دخل عرفة وجاء إلى الموقف جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات التي بجوار الجبل، واستقبل القبلة، فوقف على راحلته صلى الله عليه وسلم كل الوقت من دخوله إلى خروجه، ما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا صلى الله عليه وسلم، وقد اشتغل بذكر الله وتوحيده ودعائه رافعا يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فينبغي للحاج أن يغتنم هذا الوقت بذكر الله ودعائه والتضرع إليه جل في علاه، فخير الدعاء دعاء عرفة، ويكثر من قول لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال رحمه الله: وحيثما وقف بعرفة أجزأه، أي أنه لا يتعين في الوقوف بعرفة مكان بعينه، بل حيث وقف أدرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ومثل ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وبطن عرنة هو الوادي الذي قبل عرفة بين عرفة والحرم. فالوقوف بعرفة لا في بطن الوادي لا يجزئ، في قول جماهير العلماء. نعم.
ثانيا: المبيت بمزدلفة. مزدلفة هي المشعر الحرام، ويجب المبيت بها ليلة النحر، ووقته من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع شمس يوم النحر. فمن لم يأتي مزدلفة هذا الوقت فاته الوقوف بها، فإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإلا فيلزمه دم. ويسن لمن أتاها أن يصلي فيها المغرب والعشاء أول مجيئه جمعا ويقصر العشاء، ويسن أن يصلي الفجر أول وقته ليتسع الوقت للذكر بعدها، ويسن أن يفيض إلى منى قبل أن تطلع الشمس، ويجوز للضعفة ومن في حكمهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر.
يقول رحمه الله في ثاني ما يكون من الأعمال يوم عرفة ما يجري من المبيت ليلة النحر بمزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة كما أمره الله تعالى في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هي مزدلفة، وقد سماها الله تعالى بذلك، وهذا الموضع له أسماء متعددة، فهو مزدلفة هي أول وهي أول منازل التي يأتيها الحاج في الحرم بعد عرفة، ثم سميت جمعا لأن الحجيج يجتمعون فيها. وسبب تسميتها بمزدلفة أن الحاج يقترب من الحرم، وهذه الأسماء الثلاثة كلها لموضع واحد: مزدلفة هو جمع، والمشعل الحرام كلها اسم لموضع واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع إليها من عرفة لما غربت الشمس وذابت الصفرة قليلا، وأوصى الناس بالسكينة في طريقه، فلما وصل مزدلفة صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل أن ينزل الناس رحالهم، فجمع بين المغرب والعشاء ولم يصلي بينهما شيئا صلى الله عليه وسلم. ومبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند دخوله إلى مزدلفة هو امتثال لما أمره الله تعالى به في قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واضطجع صلى الله عليه وسلم بعد صلاته ثم استيقظ في أول وقت الفجر، فأمر المؤذن فأذن للفجر، فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم في أول وقتها، حتى إن بعض الصحابة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل وقتها، لأنه بادر إليها مبادرة على غير المعتاد. والسبب في مبادرته صلى الله عليه وسلم في بصلاة الفجر في يوم النحر في مزدلفة التفرغ للذكر والعبادة بعده في المشعر الحرام، حيث أمره الله تعالى بذلك. فإن النبي بعد أن فرغ من صلاته ذهب إلى الجبل الذي عليه المسجد الآن، وهو ما يعرف بالمشعر الحرام، وهو اسم لكل جمع. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، ويدل هذا على مشروعية الوقوف في مزدلفة للذكر والدعاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة لأجل تحصيل هذا الوقت، فإن المقصود من المبيت في مزدلفة هو إدراك هذا الوقت، وهو ما بعد الفجر ذكرا ودعاء. وحيثما وقف الحاج من مزدلفة فقد أتى بالمطلوب، لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ثم إنه من السنة أن يخالف المشركين في دفعه بالخروج من مزدلفة قبل شروق الشمس. فعن عمرو بن ميمون أنه قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. ثم قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم حتى أفاض، يعني انصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. أما حكم الوقوف بمزدلفة فالمؤلف ذكر أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب، قال: ويجب المبيت بها ليلة النحر. الوقوف بمزدلفة منسك من مناسك الحج، وقد ذكره الله تعالى في قوله: فإذا قضيت الوقوف بمزدلفة منسك من مناسك الحج، ذكره الله تعالى في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد اختلف العلماء في حكمه، فقيل الوقوف بعرفة واجب من واجبات الحج، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقيل غير ذلك. ودليل الوجوب ما تقدم من حديث من امر الله او ما أمر من امر الله، دليل الوجوب ما ذكره الله تعالى من الامر بذكره عند المشعر الحرام، وان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجمع وقال من وقف وشيء قال من شهد معنا من شهد معنا هذه الصلاة ثم دفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فدل ذلك على أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج. أما ما يتعلق بوقته قال وقته من غروب الشمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس يوم النحر، فمن لم يأتي مزدلفة هذا الوقت فاته الوقوف بها أي بعرفة من طلوع من غروب الشمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس يوم النحر، كل هذا زمان للوقوف. فإن كان لم يأته لعذر أي لعذر مانع فلا شيء عليه، أي لا يجب عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الإمام أحمد فأوجب على من لم يأتي ولو كان لعذر فدية. والسنة المتفق عليها بين أهل العلم أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل شروق الشمس، ولذلك قال ويسن لمن أتاها أن يصلي فيها المغرب والعشاء أول مجيئه، ثم قال ويسن أن يصلي الفجر أول وقت ليتسع الذكر، ثم قال ويسن أن يفيض إلى منى قبل أن تطلع الشمس. ويجوز للضعفة ومن في حكمهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في التقدم ليلة مزدلفة دفعا للحرج عنهم، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك، يعني في الضعفة من الصغار والنساء ونحوهم، بل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله كما في الحديث كما في حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها نزلنا المزدلفة فاستأذنت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس يعني زحامهم، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وقد تمنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تكون قد دفعت معها دفعا لما أدركتهم المشقة. وقد قال ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع يعني من مزدلفة بليل، وأول وقت الدفع على الراجح من قولي العلماء هو من منتصف ليل مزدلفة، فإذا مضى نصف الليل جاز الدفع من مزدلفة إلى منى. وثمة أقوال أخرى في وقت الجواز إلا أن هذا أقربها، والأقرب أنه يجوز الانصراف للضعفة ومن في حكمهم من منتصف الليل، لأنه لم يرد نص يحدد الوقت الذي يجوز فيه الدفع، فكان مضي منتصف الليل مؤذنا بمضي أكثره، وبالتالي يكون بذلك إذنا في الانصراف. ويستحب لمن دفع من مزدلفة أن يقف داعيا قبل خروجه، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قدم ضعفة أهله أمرهم أن يقفوا ويدعوا ويذكروا الله تعالى قبل أن يدفعوا. هذا ما يتصل بأعمال هذه الليلة، وبه يكتمل أعمال يوم النحر. ثم قال رحمه الله في أعمال يوم العاشر، نعم،
ثالثا يوم النحر. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة وهو ثالث أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه تشرع معظم مهمات أعمال الحج ومناسكه، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن لم يكن قد سعى.
يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة وهو ثالث أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر، كما دل على ذلك قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوا، وكما قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فإن الأذان وهو الإعلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، كان ذلك في يوم الحج الأكبر في يوم النحر. يبين ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث قال إن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فدل هذا على أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، ولا هذا ذهب جماهير العلماء. ويدل له أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجها فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر. وهذا نص نبوي في أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وقد رواه البخاري معلقا ووصله أبو داود وابن ماجة وغيرهما. وقيل في وجه تسمية يوم النحر بهذا الاسم أن يوم النحر فيه معظم أعمال الحج، ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلاق وفيه الطواف بالبيت والسعي لمن لم يكن قد سعى قبل ذلك. فلذلك سمي يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، وهو أعظم أيام السنة على الإطلاق، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. والعظم لا يعني أن يكون قد حاز كل ما يكون في الأيام من الفضائل، فيوم عرفة أعظم الأيام من حيث المغفرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا ليس موجودا في يوم النحر، لكنه أعظم الأيام عند الله من جهة ما فيه من تعظيم الله والتقرب إليه من عموم المسلمين بالذبح، ذبح الهدايا من الحجاج وذبح الأضاحي من المسلمين في سائر الأمصار. نعم.
مسألة: وقت أعمال يوم النحر وترتيبها. يسن ضحى يوم النحر أن يأتي الحاج بالأعمال التالية: الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي. ويسن أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة، ولا حرج في تقديم بعضها على بعض، ويجوز لمن تعجلوا في الدفع من مزدلفة ليلا أن يأتوا بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي من منتصف ليلة النحر. ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى فجر يوم الحادي عشر، ويمتد وقت النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. أما الحلق أو التقصير والطواف والسعي فيجوز تأخيرها إلى ما بعد أيام التشريق، إذ لا حد لنهاية وقتها والمبادرة بها أفضل.
وقت أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، وهي أربعة أعمال: الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لم يكن قد سعى. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم النحر في أول وقتها بمزدلفة، ثم أتى المشعر الحرام ووقف ذاكرا مستقبل القبلة داعيا وكبر وهلل، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وذلك ضحى يوم النحر. فكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى رمي جمرة العقبة، وقد أمر ابن عباس أن يلتقط له الحصى فلقطها، فلما وضعها قال بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو، في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة رماها بسبع حصيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بطن الوادي جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، وكون الرمي يكون بسبع حصيات مما أجمع عليه النبي مما أجمع عليه أهل العلم، وموضع رميه والتكبير مع كل حصات سنة بالاتفاق، فمن حيث رمى أصاب المطلوب وأدرك الواجب، وسواء كبر أو لم يكبر. وهذا أول أعمال يوم النحر. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المنحر موضع النحر، ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدى 100 من الإبل، نحر بيده 63، وأمر علي أن ينحر ما بقي. وهذا ثاني أعمال يوم النحر. العمل الثالث من أعمال يوم النحر الحلاق، الحلاق حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حلق شعر رأسه، أمر أبا طلحة أن يوزع نصف شعر رأسه على صحابته، وأخذ هو النصف رضي الله تعالى عنه، فناول الحلاق شقه الأيمن ثم فحلق، ثم ناوله شقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت وطاف طواف الحج، وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن. وهذا الطواف ركن من أركان الحج بالإجماع، قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا رابع أعمال يوم النحر. لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ذلك، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد سعى بين الصفا والمروة، فلم يسعى بعد طواف الحج، لأنه كان قد سعى أول مجيئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من لم يكن قد سعى مع طواف القدوم فيلزمه سعي الحج مع طواف الإفاضة، وكذلك من كان متمتعا فإنه يجب عليه أن يسعى، لما روى مسلم من حديث جابر قال: فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى، صلى صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر، وقيل بل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى، لحديث ابن عمر أن النبي أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بأصحابه. هذا ما يتعلق بأعمال ذلك اليوم. أما وقته، لا خلاف بين أهل العلم أن أعمال يوم النحر أربعة يشترك فيها جميع الحجاج على اختلافهم، وهي ما تقدم من الرمي، رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلاق والتقصير، والطواف. أما السعي يوم النحر فهو مشروع للمتمتع كما تقدم، وذلك أيضا لمن لم يسعى من المفردين والقارنين. يقول رحمه الله: ويسن، نعم قال ويمتد وقته، نعم قال يسن أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة، يعني على نحو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في تقديم بعضها على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن التقديم والتأخير: افعل ولا حرج. قال ويمتد، وقال ويجوز لمن تعجلوا في الدفع من مزدلفة ليلا أن يأتوا بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي من منتصف ليلة النحر. أما ما يتعلق بالنحر فإنه لا يكون إلا بعد إلا في يوم النحر. قال ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى فجر يوم النحر، ويمتد وقت رمي جمرة العقبة يعني التي ترمى يوم النحر إلى فجر يوم الحادي عشر، كل ذلك وقت للرمي، فلو أخر الرمي إلى الليل فلا بأس، لكن السنة أن يبادر إلى الرمي نهارا. ويمتد وقت النحر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس يوم الثالث عشر. أما الحلق والتقصير والطواف والسعي فيجوز تأخيرها إلى ما بعد أيام التشريق، والسنة أن لا يؤخر، إذ لا حد لنهاية وقتها، والمبادرة بها أفضل. ثم قال رحمه الله في بيان ما يحصل به التحلل من الإحرام بالحج. نعم.
مسألة: التحلل في الحج. للحج تحللان أصغر وهو الأول، وأكبر وهو الثاني. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، فيحل له به كل شيء إلا النساء. التحلل الثاني يحصل بالفراغ من رمي جمرة العقبة والحلق والطواف والسعي، فيحل له ما حرم عليه بالإحرام.
التحلل في الحج معناه إباحة ما منع منه المحرم حال إحرامه، هذا معنى التحلل. إباحة ما منع منه المحرم حال إحرامه من المحظورات، فالتحلل هو أن يعود حلالا بعد امتناعه أو منعه مما امتنع منه من محظورات الإحرام. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فكل هذه الأحكام تزول بالتحلل، والحج له تحللان: التحلل الأول والتحلل الثاني. أما التحلل الأول فالعلماء رحمهم الله لهم أقوال فيما يحصل به. قال المؤلف: التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، فيحل له به كل شيء إلا النساء. هذا ما يتعلق بالتحلل الأول، يحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، وهذا مذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء. أما القول الثاني أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. هذه الثلاثة إذا فعل منها اثنين فقد تحلل التحلل الأول، وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث أن التحلل يحصل بالحلق بعد الرمي، وهذا مذهب الحنفية، يعني نصا أنه لا يحصل باثنين من ثلاثة بل بالحلق بعد الرمي. وقد استدل كل قوم بدليل، والراجح هو ما ذكره المؤلف من أنه يحصل برمي جمرة العقبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث عائشة: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو في رواية أبي داود قال عنه: هذا حديث ضعيف بسبب بعض رواته. وأما الحديث الآخر في حديث أم سلمة وهو الذي عند الإمام أحمد: إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، يعني من كل ما حرم عليكم إلا النساء. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود، وقد قال عنه بعض الحفاظ: حديث شاذ أجمع على ترك العمل به، لأن خاتمته أنه إذا غربت الشمس ولم يرمي فقد عاد حراما كما كان. فالأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. قال العلماء في الاستدلال أيضا: حديث ابن عباس: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء. المقصود أن الأحاديث الواردة في التحلل الأول وأنه يحصل بجمرة العقبة متعددة، إلا أن في أسانيدها مقال ومجموعها يدل على أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. فهذا مستند من قال بأن رمي جمرة العقبة يحصل به التحلل الأول، وهو مذهب من ذكرت من أهل العلم، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. أما ما يتعلق بالتحلل الثاني فهو يحصل بالفراغ من رمي جمرة العقبة والحلق والطواف والسعي، فإنه إذا فعل ذلك حل له كل شيء حتى النساء، فيحل له ما حرم عليه بالإحرام مطلقا. هذا ما يتعلق بالتحللين. أما أيام التشريق فأحكامها يقول فيها المؤلف.
رابعا أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام المعدودات وهي ثلاثة أيام، أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ويسمى يوم القر، وثانيها اليوم الثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، وثالثها اليوم الثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني، ويشرع فيها الإكثار من ذكر الله بالتكبير والتهليل، ويشرع فيها المكث في منى ليلا ونهارا لا سيما المبيت بها أكثر الليل، فهو واجب من واجبات الحج، فمن لم يستطع فلا حرج، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت للسقاة والرعاة ويلحق بهم من في خدمة الحجيج، ويشرع فيها رمي الجمرات مبتدئا بالجمرة الصغرى بسبع حصيات متفرقات يكبر مع كل حصات ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك، ويسن أن يقف بعد الصغرى والوسطى مستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه، ويصح الرمي من أي جهة من جهات الجمرات وأدوارها، وتجوز النيابة في الرمي عن الصغير الذي لا يقدر، وألحق به من كان عاجزا عن الرمي لمرض أو ضعف ونحو ذلك، ويجوز الانصراف من منى في اليوم الثاني عشر لمن أحب أن يتعجل فيرمي بعد الزوال وينصرف، ويجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس.
هذا ما يتصل بأيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة وهي نصف أيام الحج، تقدم ثلاثة أيام يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وبهذا تنتصف الأيام، ثم ثلاثة أيام مشتركة، وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويعرضونه للشمس حتى يجف ويكون مهيئا للادخار. وأعمال أيام التشريق، أولا أيام التشريق ثلاثة أيام، وكل يوم منها له اسم، والاسم هو بعمله، أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ويسمى يوم القر، يوم القر يعني يوم القرار، إذ أن الحجاج يقرون في هذا اليوم في منى فلا يذهبون إلى غيرها، ويسمى أيضا يوم النحر. أما اليوم الثاني، يوم الثاني عشر، فيسمى يوم النفر الأول، والسبب في تسمية بهذا أن المتعجلين ينفرون فيه من منى. أما اليوم الثالث من أيام التشريق فهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة ويسمى يوم النفر الثاني، ويشرع فيه الإكثار من ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل في هذه الأيام كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله عز وجل قال واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات هي هذه الأيام، أيام التشريق الثلاثة، وذكر الله تعالى فيها بالتكبير والتهليل وسائر أوجه الذكر مشروع، إلا أنه يكون فيها الذكر المطلق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويشرع فيها البقاء في منى ليلا ونهارا لا سيما المبيت، فإن المبيت بها أكثر الليل واجب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المبيت لرعاء الشاة، ورخص في المبيت أيضا للعباس لما استأذنه في البيتوتة دي عمنا لأجل السقاية، فدل ذلك على أن الأصل في المبيت في مزدلفة في منى ليالي أيام التشريق مما يكون من أعمال الحج، لكن ذلك واجب على المستطيع، فمن لم يستطع لعدم وجود مكان أو لعدم تيسر الوصول أو لوجود عذر فإنه لا شيء عليه ويسقط عنه المبيت لعجزه. والمجزئ من المبيت هو أكثر الليل بأن يبقى في منى أكثر الليل ما جاوز منتصف الليل، يعني إذا كان الليل مثلا 10 ساعات فإذا مكث ما يزيد على 5 ساعات فقد مكث أكثر الليل. قال أيضا فيما يشرع من الأعمال في هذه الأيام يشرع فيها رمي الجمرات، وهي الجمرات 3 ترمى في كل يوم من هذه الأيام، مبتدئا بالجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار لمسجد الخيف ب7 حصيات، يكبر مع كل حصات يرميها متفرقات، ثم بعد ذلك يقف داعيا ثم الكبرى ثم يقف داعيا ثم الوسطى ثم يقف داعيا ثم الكبرى ثم ينصرف. فرمي الجمار في هذا اليوم على هذا النحو، يبدأ بالصغرى يرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات، ثم يقف بعدها للدعاء، ثم يأتي الوسطى يرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات، ثم ينصرف من الوسطى إلى الكبرى ويرميها ب7 حصيات وينصرف دون وقوف، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مكث للدعاء بعد رمي جمرة العقبة. ويسن وهذا الوقوف والتكبير سنة، وتجوز النيابة في الرمي عن الصغير لأن الصحابة رموا عن الصبيان، وكذلك من لا يقدر إلحاقا له بالصبي لعجزه كالمريض أو الضعيف الذي لا يقوى على السير أو الذي لا يقوى على زحمة الناس عند الرمي. ثم يجوز الانصراف من منى للمتعجل في اليوم 12، لقول الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فالانصراف من منى في اليوم 12 لمن أحب أن يتعجل مشروع، ويكون ذلك بالرمي بعد الزوال ثم ينصرف، لكن يجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فمن أحب التأخر مكث لليوم 13 ورمى بعد الزوال ثم انصرف، وبهذا يكون قد انتهى ما يتصل بأعمال أيام التشريق. نعم.
خامسا طواف الوداع، يجب على الحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده أن يطوف للوداع قبل سفره، إلا أنه خفف عن الحائض فلا يجب عليها وداع. وينبغي أن يغادر الحرم بعد طوافه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن اشترى شيئا في طريقه أو قضى حاجة أو انتظر رفقة فلا حرج عليه.
هذا ما يتصل بطواف الوداع، وطواف الوداع ليس من أعمال الحج، إنما هو في حق من أراد مفارقة البيت بعد النسك بعد الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولقوله صلى الله عليه ولقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وطواف الوداع يشرع بعد انقضاء المناسك وأعمالها، ولهذا قال يجب على الحاج إذا أراد الانصراف يعني بعد فراغه من أعمال النسك إلى بلده أن يطوف للوداع قبل سفره، إلا أنه خفف عن الحائض، أي أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع لعجزها عنه بسبب منعها من الطواف. قال فلا يجب عليها وداع. وقد حاضت صفية رضي الله تعالى عنها، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال حبستنا هي، وكان قد ظن أنها لم تطف للإفاضة، فلما أخبر بأنها قد أفاضت قال لتنفر إذن. وأيضا في حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، أي أسقط طواف الوداع عن الحائض. قال وينبغي أن يغادر الحرم بعد طوافه، أي يغادر حرم الحرم كله، وليس المقصود بالحرم المسجد الحرام المبني بناء المسجد الحرام، بل جميع الحرم مكة وما يلتحق بها من حدود الحرم، ليكون آخر عهده بالبيت. فإن اشترى شيئا في طريقه أو قضى حاجة في طريقه أو انتظر رفقة فلا حرج عليه، أو حبسه الزحام فلا حرج عليه، أو غلبه نوم من غير اختيار ولا تخطيط فلا حرج عليه في ذلك، لأنه في مسيرة، وبهذا يكون قد تم ما يتصل بأعمال المناسك الحج والعمرة. وليعلم أن طواف الوداع إنما شرع في الحج، وأما العمرة فلم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف بالبيت، لأن عمل المعتمر لا يتعلق إلا بالبيت، بخلاف الحاج فعمله يتعلق بالبيت وبغيره. ولهذا لما كان الناس ينصرفون من كل وجه قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
الخاتمة. هذا ما يسر الله جمعه من فقرات تضمنت مهمات أحكام الحج والعمرة ومسائلهما على وجه الإيجاز والاختصار، أسأل الله أن ينفع به، فما كان فيه من صواب فمحض فضل الله وإحسانه، وما كان فيه من قصور أو تقصير فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.